بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والإعانة، وأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وأوصيكم بالدعوات الصادقة في هذه الأوقات المباركة، وخاصة واليوم إخوتنا عدد كبير من الصائمين والصائمات، وقد أيضا دخلنا في هذا الشهر شهر رجب، وهو من أشهر الله الحرم التي ينبغي علينا في مثله من الأشهر الحرم وغيرها من أيام الله جل وعلا أن نكثر فيها من الطاعات، وأن نبتعد عن المنكرات والمعاصي، وأن نسأل الله أن يجعلها أشهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. وأوصيكم أيضا بالصلاة المتكررة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نشرف ونفرح ونسر ونجد ذكرا وأنسا بالصلاة على رسولنا عليه الصلاة والسلام. أشكركم أيضا على تفاعلكم الحقيقة، وعلى أبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا الذين حقيقة أصبحت هذه السيرة الوجبة المهمة بالنسبة لهم في هذا الأسبوع، ليس لأن المتحدث الضعيف أمثالي، إنما لأن الحديث والمتحدث عنه هو رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اليوم سنتحدث عن غزوة خيبر، والحقيقة الموضوع دسم شوي وكبير وطويل، لكن فيه فوائد وفيه اسقاطات كثيرة، خاصة في خضم الأحداث التي تعيشها اليوم أمتنا، وتعيشها أيضا بلادنا، ويعيشها جيراننا في اليمن، وتعيشها بعض أنحاء هذه المعمورة. غزوة خيبر، وش الموضوع بالضبط؟ حنا اليوم في سنة 7، خلصنا طبعا السنة التي قبلها اللي هي سنة 6 كما تعرفون، كان فيها صلح الحديبية. اليوم سنة 7، وش اللي حصل؟ الآن نحن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر محرم سنة 7، النبي عليه الصلاة والسلام رجع من صلح الحديبية، وبعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتحرك اتجاه خيبر. طيب ليش يا رسول الله أنت الآن رايح ومدي الناس إلى خيبر؟ وش الحكمة؟ وش الموضوع؟ الرسول يريد القتال أو يريد الحرب أو ماذا يريد؟ سنحاربهم، نقاتل اليهود، ليه؟ شوفوا، خل بالك على ما يقولون. خيبر اليوم يعني في عهد النبي في هذه الفترة هي منطقة التآمر على المسلمين، يعني تخيلوا ان مكان يجتمع فيه اعداء ويتآلبون ويتكاتفون، وكل عدو كل عدو وضعوا خيبر هي المنطقة الرئيسية التي يجتمعون فيها. انا اشبه خيبر في ذلك الوقت مثل ايران اليوم، اجتمع فيها الباطنيون، واجتمع فيها الوثنيون، واجتمع فيها الصفويون، واجتمع فيها ايضا اليهود الصليبيين والنصارى وكذلك الصهاينة، اجتمعت كل هؤلاء الاعداء على امة الاسلام، وكأنها المنصة، كأنها النواة، كأنها القاعدة التي ينطلقون منها. طبعا الله جل وعلا وعد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل خيبر ويفتحها، ولذلك قال الله جل وعلا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، المقصود بها في يوم خيبر. يعني الآن هذا المكان أصبح موضع الدسائس، موضع إثارة الفتنة. لاحظوا ترى خيبر في فترة أيام السنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة، 3 سنوات خيبر كان يجتمع فيها كل المتآمرين. طبعا كانكم تذكرون ايام زيد رصيدك اجتمعت فيها يهود بني النضير، واطلعوا من المدينة الى خيبر. حيي بن اخطب وهو رأسهم في ذلك الوقت طالع من المدينة لما طرد، اخذ كبش وقتله، ذبح ذلك الكبش ونحره وهو يخرج من المدينة الى خيبر، وقال للمسلمين وهو طالع، ولما سلخه ملأ جلده ذهبا، ذبح الكبش وجاب الجلد بعد الصلخ وملأ الجلد ذهب، فنظر لها المسلمين. اولا هذه فيها نقطة، اننا حنا المسلمين طلعناك من بلدنا وحقك اموالك اخذتها معك، لم نأخذ منك مالا، وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حقه، ولن يكون هناك رجل اعدل من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. لما خرج بالمال يناظر في المسلمين ويرفع الجلد حق الخروف يقول لهم هذا المال سنأتي به ونرفع ارضكم ونخفضها، يعني نحط العالي سافل والسافل عالي، نطبق عليكم الارض ونبي نسبب لكم حروب ومشاكل في ارضكم. ومع ذلك تركها المسلمون ليس خوفا ولا جبنا ولا خورا، لكن تركوه ثقة ابتداء بالله ثم التزاما بالعهود والوعود والتزاما بإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا المسلم، المسلم لا يأخذ حق أحد ولا يتجنى على أحد ولو كان من غير المسلمين. طبعا لابد أن نفهم، هم تركوا نخل في المدينة لهم وتركوا أملاك اللي هم اليهود، لكن خرجوا إلى خيبر فيها أضعاف أضعاف النخل الموجود داخل المدينة. منطقة واحدة في خيبر اسمها الكتيبة، هذه فيها 40,000 نخلة تقريبا كانت في ذلك في ذلك الوقت. طبعا لاحظوا هذا الموضع، موضع خيبر مكان التآمر، كما قلنا كان كعب بن الأشرف شاعر، وهو خلنا نقول الوزارة الإعلام الرئيسية، المنصة الإعلامية المحاربة والمقاتلة. بالمناسبة أنا أحذر من إشاعة الفتن وإشاعة الأراجيف والأكاذيب، خاصة في هذا الوقت في وقت الحروب وقت المواجهات، ترى فيه شغالين الحوثيين الرافضة أعداؤكم شغالين في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر في الانترنت في غيرها، واحذروا أن تتلقفوا الشائعات من مجرد هذه المصادر الغير موثوقة أو المعادية. والمصيبة اللي أصابتنا كمسلمين، واسمحوا لي بهالكلمة، أننا صدقنا هالإشاعات ويا ليتنا بس صدقناها وسكتنا، صدقنا وروجنا، وهذه مصيبة. قد يسبب هذا الإرجاف وهذا التخويف وإشاعة الكلام الغير حقيقة يسبب حتى أحيانا تخلخل في صفوف المسلمين، ويجب على المؤمن ألا يبث إلا ما يبعث التفاؤل ويبعث الأمل. وإذا كان الموضوع حقيقة وصحيح لا تتبنى أن تبثه، دعه للجهات المسؤولة، إذا رأت فيه مصلحة على أن تبثه للناس فليبث، وإذا كان ما في مصلحة فالأولى أن تسكت. وسترون كيف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إذا جاء يطلع غزوة يا جماعة كان يوري، والتورية يوهم عدوه، لم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام إلا في غزوة هذه غزوة خيبر، والسبب أن الله وعده بفتحها، وأيضا لما خرج في غزوة تبوك، والسبب أن المسافة بعيدة وأن عندنا الرومان أقوى جيش وأقوى قوة في ذلك الوقت سنقابلها، فبالتالي لابد أن نهيئ الجيش الذي معنا والمسلمون في مقابلة أولئك. كان كعب بن الأشرف شاعر يكتب الشعر من نفس خيبر، تراه شتم المؤمنين، واتهمت عائشة رضي الله عنها من هذا الموضع، وانتشر الخبر كذلك وغيرها من الأكاذيب التي كانت تنشر من قبل خيبر. طبعا أصبحت خيبر وكر للمتآمرين، وينطلقون كما تذكرون في الجزيرة، من اللي ألب الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكرون غزوة الخندق لما طلع حيي ابن أخطب وجلس يحزب ويجمع المتآمرين، وأصبحت خيبر هي المركز. أنا لا أقول بأن خيبر هي التي دبرت، لكنها المركز الرئيسي الذي بدأ يجتمع فيه بني قريظة، وتجتمع فيه غطفان، واجتمعت فيه كفار قريش لما كانت الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا جماعة حنا قلناها ونقولها ونعيدها، نبيكم ليس داعي حرب، رسولنا هو الذي دعا للسلم وأمر بالسلم وأمر عليه الصلاة والسلام، بل حذر من إراقة الدماء، لكن لما حدوه النبي عليه الصلاة والسلام على ان يتخذ الحرب اتخذها لانه قوي، وقلنا حنا الرسول عنده رسالة، خلوا بيني وبين الناس، لا تمنعوني ابلغ رسالة ربي، ابلغ التوحيد الذي امرت به ان ابلغه الناس. ومع ذلك انا اتحدى اليوم المستشرقين الذين غالطوا في تاريخ النبي، اتحدى واحد منهم، واتمنى من يستطيع ترجمة كلامي هذا يترجمه، يأتيني بقصة صحيحة ان النبي كان داعي حرب اصلا، والقصص والمعارك التي قادها النبي وغزى بها تثبت ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم. المصيبة الآن خيبر مين فقط مركز تآمر، صارت تؤلب القوى العظمى على الرسول عليه الصلاة والسلام، صارت ترسل رسائل إلى الفرس وإلى الروم، تعالوا نتعاون حنا وياكم ونسوي تحالف خاص فينا، ونقضي على هالمدينة، ونقضي على هذا الرسول، ونقضي على هذا الدين، ونحارب العرب. وهذا اللي يسوونه اليوم بعض القوى الأجنبية، بعض الذين دسوا كما يقال رؤوسهم في التراب لكن أجرامهم وأجسامهم مثل النعامة، هؤلاء مكشوف أمرهم، لا الصليبيين ولا الصهاينة الذين يخططون الليل والنهار، ولا إيران الصفوية التي بدأت اليوم تحارب المسلمين ويحاولون، وكما قال الشاعر تشتت شملهم إلا علينا، وصرنا كالفريسة للذئاب. فبدأوا يؤلبون المسلمين. إذن خيبر اليوم تقوم بدور خطير، ليس فقط مركز تآمر، بل هي أصبحت تؤلب علينا الناس وتؤلب علينا القوى وتحرك ضدنا الروم وتحرك ضدنا الفرس. فإذن يجب أن نتخذ موقف. ولاحظوا أن ترى ما بين خيبر والمدينة مسافة طويلة، تتكلم على 150 كيلو تقريبا، 3 أميال، معنات المسافة قريبة وفي تهديد وعندها قوة اقتصادية. خيبر مليئة بقوة اقتصادية، عندها النخيل والتمر والزروع في ذلك الوقت، وعندها قوة عسكرية ضخمة، 10,000 من الـ من الـ من الـ من المجاهدين او من المقاتلين، 10,000 مدججين بالسلاح، وبعدين محصنين ما يحاربون في صحراء، عندهم حصون، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم الا في قرى محصنة او من وراء جدر. فهم مجتمعون وعندهم قوة. بعدين عندهم ترى خيبر تعتبر منطقتين، خيبر القديمة وخيبر الجديدة. خيبر القديمة فيها 5 حصون وخيبر الجديدة فيها 3 حصون، وهم عايشين داخل الحصون. انا ابغاكم بس تتخيلون، يعني انت لو فتحت الحصن الثاني ما تقدر تدخل الحصن الثالث لين تفتح الحصن الثاني، ولا تدخل الرابع لين تفتح الحصن الثالث، والاول لابد ان تفتح حتى تدخل على الثاني ومنه تنطلق، والاول اشدها تحصنا. والادهى من ذلك انهم حاطين في الحصون اكل وطعام وشراب، يعني مؤونة تكفيهم لمدة سنة. يعني لو حاصرهم النبي لمدة عام جلسوا يأكلون ويشربون واكتفوا بذلك. عندهم ابار محفورة، لكن جعلوا سواقي الابار تدخل عليهم في داخل هذه الحصون. طبعا في مداخل مشتركة، يعني كأنها جحورة، اسم اكرمكم الله، ما ضبان ولا جرادي، ينتقلون من حصن الى حصن حتى يصلوا الى الحصن الاخير وينطلقوا كذلك من الحصن الاول. النبي عليه الصلاة والسلام ادرك ان هؤلاء منهم خطر. هذول انا اسميهم ذيك الايام اللي هي بداية حرب الاحزاب او غزوة الاحزاب، الرسول ما وده يفتح جبهتين، يقاتل الاحزاب منا وهم قريش، ثم يأتي ايضا يقاتل خيبر حينما انطلقوا هناك. لا، اراد النبي ان تهدأ الامور وتنتهي، وهذا من التركيز، وهذا من ايضا كما قلنا عظيم عليه الصلاة والسلام في تخطيطه، في سياسته، في بعد نظره صلى الله عليه وسلم. هم اصبحوا مثل الورم، تعرفون عافانا الله واياكم ومرضانا ومرضى المسلمين، الورم الحميد والورم الخبيث. الورم الحميد هو الورم الذي يأتي في الجسد لا قدر الله، لكنه ما ينتشر، يعني ألمه في مكانه. أما الورم الخبيث إذا بدأ ينتشر وممكن يسبب لك وفاة ومضاعفات في الجسد. اليوم خيبر في هذا التوقيت أصبحت ورما خبيثا. الرسول صار يرى أنه لابد أن ننهي هذه المشكلة التي أصبحت تهدد المسلمين. طيب الرسول ماذا تريد منهم يا رسول الله؟ أنا أبغى أسوي معهم صلح. الصلح هذا ليس خوفا مني، هدفي أن أوصل رسالتي. انا لست داعيا للقتال، لكن لو قاتلوني، لو واجهوني، فانا اقوى منهم، وانا ثقتي بالله اكبر كذلك، فبالتالي انا ابغى احيدهم. ان جاءوا بالسلم فيا مرحبا، وان لم يأتوا بالسلم فنحن سنقاتل ونواجه. بدليل يا جماعة انه لم يقتل من المسلمين في هذه المعركة والغزوة هذه الا 14 شخص، وما قتل من اولئك اليهود الا 96 شخص، واغلبهم كانت عن طريق المبارزات والمناوشات. طيب وش انتهت به خيبر؟ صلح مثل الحديبية. كأن الرسول زنقهم مثل ما زنق قريش، وكان يقول لقريش انا جاي ما جيت لقتالكم، انا جئت للصلح. وبالتالي خرجوا ووافقوا ووضعوا شروط، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها بعد ذلك. ثم بعد ذلك الرسول كأنه يقول لخيبر شوفوا، انا بقولها بالعامية الان، انا ما ابغى اعدمكم ولا ابغى اكسركم، انما ابغى انبهكم ان تواجهتوا او واجهتوا واجهناكم، وان قاتلتم قاتلناكم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كم معه الان؟ معه 1400. معقولة يا جماعة؟ حنا نقول حصون وجايتهم الموية وعندهم الطعام ومحصنة ومن حصن الى حصن، وجالسين نتكلم على 8 حصون، والموجودين في داخل الحصون من اليهود 10,000، 10,000، والنبي معه 1400 فقط. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سينتصر عليهم بالإيمان والتخطيط. يا جماعة الإيمان، وأنا أقولها دائما، التنمية الأمة يجب أن تنمى بالإيمان. يجب الرسول كأنه يقول لهم أنا عندي سلاح مو عندكم، انا نصرت بالرعب، عندي ايمان بالله جل في علاه، وعندي تخطيط. والرسول الان فاهم وش نفسياتهم. اللي جالس في حصن هذا وش تتوقع؟ هل هذا نفسيته الان هل لو يريد حرب دفاعية ولا هجومية؟ اللي متحصن يبغى حرب دفاعية، والرسول صلى الله عليه وسلم قائد، والقائد يعرف ان هذول ما راح يواجهون، ما عندهم هجوم، عندهم دفاع. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام علم شخصية هؤلاء ونفسيتهم، والله قد ذكر ذلك انهم لا يقاتلون الا في قرى محصنة او من وراء جدر، وهذا حالهم الحين بين اسرائيل وفلسطين. وش موجود؟ حاطين الجدار لانهم خوافين، ولا يمكن الشاب الولد الغلام الطفل الفلسطيني يقف امام دبابة صهيونية وبكل قوة يقاتلها ويواجهها وربما يقتل، لكنه تجده مقدام ويقتل في الوجه ولا يقتل في الخلف لانه مقبل غير مدبر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في امر ثاني، ان خيبر ما تقدر تواجه في الصحراء، لانها تعرف ان الرسول فاز وانتصر في 5 غزوات قبل هالغزوة، فهم عندهم خبر، عارفين ان تجربة النبي في الصحراء تجربة ناجحة وان النبي عليه الصلاة والسلام سينتصر. لابد ان نحول، انا اقولها الان حتى للمجتمعات واخاطب المسؤولين في بلادنا وفي غيرها، يا جماعة انا اقول نموا الارض، نموا البلد بالايمان، عندنا طاقات كبيرة ولماذا لا تستثمر بالايمان؟ طاقات على مستوى الشباب، على مستوى الفتيات، على مستوى الرجال، على مستوى النساء. لابد ان تعمر الارض وتنمى الارض والبلد بالايمان. وش مخوفنا احنا من الايمان؟ ترى الطاعة والايمان والالتزام مو بعبع ولا بشيء مخيف. الايمان اذا كان مع التخطيط، ولذلك شوفوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عندهم مهارات، هذا رامي وهذا قاضي وهذا قارئ وهذا سيف الله المسلول وهذا مخطط، وهؤلاء يذهبون يستكشفون الطرق اشبه ما يكون بالاستخبارات، كل منهم في مهمته. لو انهم جلسوا فقط في المسجد ما بين صلاة وقراءة قرآن فقط لم يكن ذلك الانتصار. نعم القرآن والايمان والطاعة هذا الاصل والاول، لكن يجب ان يصاحب ذلك التخطيط والمهارة التي نستطيع ان ننتصر فيها، ان ننتصر فيها كذلك على عدونا. النبي عليه الصلاة والسلام يريد حصار اليهود صلى الله عليه وسلم، ولما واذا حاصرهم يضطرون هم انهم يخرجون فيطلبون الصلح، لانهم اما اذا حوصروا احد امرين، يا يواجهون وهم خسرانين، لان المواجهة يعرفون ان النبي عليه الصلاة والسلام في المواجهة اقوى، واما يصالحون حتى لا يبقوا في هذا الحصار الذي سيبقون فيه مدة طويلة في داخل حصنهم التي وضعوها. ثم النبي عليه السلام يريد بعد ذلك يقتحم الحصون ويدخل، لكن لاحظوا الرسول ترى ما كان هدفه القتل ولا هدفه كذلك ان ينقض، ولذلك لما دخل الحصون امر الناس قال اذا دخلتم فلا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا عجوزا، واذا رأيتم احدا في صومعته يتعبد فاتركوه وشأنه، ما نبغى قتال، حنا هدفنا نستسلمون، واذا ارادوا الصلح معنا صالحناهم، وهذا الصلح سنجعله ان شاء الله تعالى في صالحنا وليس في صالحهم. ونحن اكررها، لا نخجل يا جماعة لا من الجهاد الصحيح، بدليل حنا اليوم لما اعلنت عاصفة الحزم وخرجت هذه الدول المتحالفة التي تقودها المملكة العربية السعودية مشكورة، كلنا باركنا هذه العاصفة وباركنا هذه الحملة، والسبب ما هو؟ اسباب كثيرة، لكن من اهمها انه جهاد حق تحت راية واضحة شرعية. الجهاد الحقيقي حنا ما نخاف منه ولا ندس روسنا في التراب، حنا نحب الجهاد ونحب المجاهدين وندعو لهم ونناصرهم، لكن الجهاد الحق الذي يبنى على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى راية واضحة تحت امر واضح. ولذلك الذين يحاولون ان يحرجون كما يزعمون او كما يظنون ان مسألة الجهاد والقتال انها مسألة محرجة لنا، هي ليست محرجة ما دام جهادا حق قائم على اركانه التي ارادها الله وارادها النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. والله العظيم ان رسولكم صلى الله عليه وسلم وسيرته اقسم بالله انها قصة للبشرية، مين فقط لنا المسلمين، حنا نعتز بانه قدوتنا. والله العظيم ان اليوم العادلين المنصفين في العالم كله حتى غير المسلمين ينصفون بان محمد رسول الله هو الشخصية الانسانية التي اثبتت بكل جدارة انه عادل انه وفي، انه يمتلك عليه الصلاة والسلام ادب الحوار وادب الحرب، ويمتلك الاخلاق والصفات العالية التي زكاه النبي، زكاه ربه سبحانه وتعالى. 1400 لما جاء يطلع الرسول للحريم وراه، وهذا دور المرأة، وكرر جيبوا لي مرحلة من مراحل النبي ما شفنا دور للمرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكر يا اختي يا بنتي يا بنات المسلمين يا نساؤنا، انتن لكن في التاريخ الاسلام الاول واليوم لكم بصمات في التاريخ لا تنكر، الشواهد موجودة وانتم تسمعون سيرة الرسول. الحريم والنساء لحقوا النبي يا جماعة، حرب صعبة 8 حصون و10,000 والحرب اصعب بالمواجهة، واجهت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعركة، وبالتالي لحقوا النساء بالرسول. يا رسول الله، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام، نريد ان نخرج معكم. قال لهم الرسول لا، ما يصلح تطلعون، حرب حصون. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام قال ولما؟ قالوا نخدم في الجيش، نعالج المرضى ونصنع الطعام ونقف معكم. قال توكلوا على الله وعلى بركة الله. وسمح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تشارك، وخرج مع النبي 20 امرأة رضي الله عنهن. وتحرك النبي، فجأة في الطريق لقى النبي بنت صغيرة عمرها ما بلغت يمكن 11 او اقل من ذلك، فشافها النبي عليه الصلاة والسلام ما علم عنها انها معهم، فقال من انت؟ فعرفت بنفسها، ليش طلعتي؟ يعني الرسول شافها صغيرة، ما تطلع البنت هذه الصغيرة في مثل هذه الحرب والمواجهة. قالت اردت ان اكون معك، كأن النبي فهم انها تريد ان تشرف بصحبته، فمسح النبي على رأسها وضمها، ثم اركبها النبي معه على دابته، على ناقته، فركبت البنت على ناقته. يا جماعة الرسول مشغول والمواجهة صعبة، ومع ذلك نرجع الى المربع الاول. شفتوا الرحمة العظيمة، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وركبها النبي وراه. ابى اسألكم سؤال، كم من البنات اليوم في بيوتنا، بناتنا، انا اناشد الاباء بالذات، اين رحمتك لهن؟ وين مسحك على رأسك لهن؟ لماذا تدخل البيت وانت مكفهر، والبنت حينما تنظر اليك يمكن عندها مشكلة، لها رغبة تطلبك شيء، حتى لو كان الطلب بالنسبة لك لا يعنيك شيء، هو بالنسبة لها امر مهم. يا اخي طبطب على رؤوس عيالك، وامسح على رؤوس البنات، واجمعهن، واطلع انتو بناتك وزوجتك وابنائك، تلطفوا. النبي في معركة، في حرب، في مواجهة يهود، يحمل جارية طفلة صغيرة ويحطها خلفه صلى الله عليه وسلم. ولما ركب النبي، اسمعوا ايش تقول هالبنت، تقول فركبت خلف النبي متمسكة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فاذا اراد النبي ان ينيخ دابته ينزل ثم يحملني وينزلني. تقول فاذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولقي اصحابه ورتب معهم، قبل يركب يسأل عنها ويبحث عنها، ثم يركبها صلى الله عليه وسلم على دابته في مثل هذه الحرب. ولذلك هذه معركة خطيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا التعامل الإنساني عليه الصلاة والسلام مع هذه الجارية البنت الصغيرة. تقول هذه البنت، ثم لما جت الغنائم، هذه لطيفة تذكر، تقول كان من جملة ما جاء إلى النبي عقد صغير، يعني خلنا نقول زي السلسال، فأخذه النبي وجلس يبحث عني. تقول فلما رآني ناداني فأخذت العقد، قال هذا لك. تقول فلما حملت جيت بلبسه وسكره على عنقي على رقبتي، تقول قال النبي لا 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 أعطيني إياه، فأخذها الرسول ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم. تقول هذه الجارية، فبقي هذا العقد معي، والله ما خلعته من عنقي، وأوصيت أن إذا مت يدفن معي هذا العقد. قالوا لها ليش؟ قالت حتى إذا لقيت النبي يوم القيامة أأتيه بهذا العقد أقول يا رسول الله هذا العقد، أنا الجارية التي كنت معك يوم خيبر، هذا العقد معي أواجهك به اليوم في جنات رب العالمين. يا جماعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي تعامل مع كل أحد وبكل طريقة جميلة رائعة لا يمكن أحد أن ينكرها. النبي عليه الصلاة والسلام وهم طالعين في واحد من الصحابة اسمه عبد الله الأسلمي، هذا عبد الله كان يطلبه، يعرف واحد من اليهود ويطلبه 5 دراهم، يعني ما أخذ منه فلوس، وهو شايفه طالع بيركب مع النبي يروح، فوقف هذا الرجل اسمه ابو شحم يهودي، فقال ابو شحم لعبد الله الاسلمي وهو طالع، قال اين تذهب؟ قال بطلع مع الرسول. قال عطني دراهم الى رهينك. قبل تطلع عطني المال ورح. قال انا ما معي شيء، اولا ما حان وقت السداد، انا اتفقت معك اني اسددك في وقت، الوقت ما بعد جاء. الشيء الثاني احنا بنطلع مع الرسول وبنغتنم غنيمة، واذا رجعنا خليت من الغنائم وعطيتك. قال انت مجنون، انت ستقابل الخيابرة يعني اهل خيبر، هؤلاء ليسوا مثل العرب، مو زي قريش، هؤلاء محصنين، انت ستموت انت ورسولك، عطني دراهمي والا لن تخرج من من هذا المكان. فحاول فيه، عطني فرصة، اذا رجعنا اذا اغتنمنا. قال ما فيه. فاحتكموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يسلط عليكم واحد يطلبكم دين ثم يجلس من الصباح يزن الى الليل، وهو الدين كما قال الاول يقول انه ذل بالنهار وهم بالليل. ولذلك اسأل الله ان يقضي عنا وعن كل من كان عليه ديونا وغير ذلك. لكن ايضا انصح من ادان احدا من اخوانه المسلمين، اقول له يسروا ولا تعسروا، ونظرة الى ميسرة، لانك اذا انظرت معسرا فان الله يفرج عنك ويسر امرك كما انظرت ذلك المعسر. المهم ان ذا الرجل راح وياه عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابو شحم يا رسول الله ان هذا الرجل من اصحابك اخذ مني 5 دراهم واني اريد ان يعيدها لي. قال صحيح يا عبد الله؟ قال نعم، بس باقي عليها وقت يا رسول الله، وانا قلت له اذا رجعنا. قال اعطيه ماله، ادي الذي عليك. قال يا رسول الله قلت لا املك. قال ادي الذي عليك. يقول فذهبت فما كنت، ما كان عندي لا املك الا ثوبين، ثوب البسه وثوب في البيت. يقول فاخذت احد ثيابي ورحت ابيعه، فبعته ب3 دراهم. يقول باقي درهمين تورط. يقول فما وجدت الا عمامتي، عمامة الرجل من اول هي التي تحميه من الشمس ومن الحر، وتحميه كذلك من الغبار ومن افات. ويقول ما املك الا هي. يقول فبعت عمامتي ب2 درهم وثوبي ب3 دراهم. يا جماعة باع ثيابه، باع هدومه عشان ينتصر لله ولرسوله. حنا ما نبي احد يبيع ثيابه، ولا نبغاك تبيع هدومك ولا عمامتك ولا تبيعين قلادتك ولا تبيعين ما عندك من اكسسوارات. حنا نقول عليك ان تحاول ان تبيع حقيقة النفس الامارة هذه، وان تشتري رضا الله، ان تبتعد عن الكسل والشيطان والهوى، وان تنطلق الى ما يرضي الله. يا جماعة الصحابة باعوا ثيابهم، فيقول عطيته 5 دراهم لكني حزنت. يقول فجلست ابكي، ومرت علي عجوز وشافته جالس، قالت ما وش مجلسك يا عبد الله الاسلمي؟ قال املك ثوبين وعمامة، فبعت الثوب والعمامة وبقي هذا الثوب، وش اسوي الان؟ لو قطع ثوبي كيف اغسل ثوب اخر او البس ثوب ثاني؟ فقالت له العجوز اتملك شيء؟ قال والله ما املك. قالت خذ جبتي، هذه كانت تلبس اشبه ما يكون بالعباية، قالت خذها واذهب بها وقاتل، يعني البسها لعلي ان اكون مشاركة مع رسول الله بهذه الجبة، انا ما عندي الا هي. يا جماعة انتم شايفين هذا المجتمع كيف مترابط؟ شايفين كيف التضحية بكل ما يملكون؟ قال لها وانتي ماذا تلبسين؟ قالت انا اجلس في بيتي ولا اخرج حتى تعودوا، انا ماني طالعت من البيت، لكن بشرط تاخذ هذه الجبة وتشارك بها في 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 نصرة الاسلام ونصرة رسول الاسلام صلى الله عليه واله وسلم. يا جماعة يا جماعة الناس تتبرع بملابسها، الناس تنفق ما تملك، ما عاد يملك الواحد الا الثوب اللي يغطي جسده ويستر عورته، ومع ذلك يقول خذ هذا الثوب لكنني اكتب في تعداد المشاركين في سبيل الله، ويكتبني رب العالمين ممن رضي الله عنه وقاتل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. فاخذها وذهبوا. هذا التكاتف اللي انا بقوله اليوم، وانا قلتها في اللقاء الماضي وقلتها في خطبة ومحاضرة في تبوك الاسبوع هذا، قلت ان التحالف الذي حصل في عاصفة الحزم اعاد النشوة وانتشل الامة من مرحلة ضعف وخور الى مرحلة انتشاء عزة راحة. ولذلك نحن حينما نرى هذا التكاتف نعلم علم يقين ان الله ناصر هذه الامة. تدرون ايش اللي حصل؟ دخل هذا عبد الله الاسلمي رضي الله عنه لما اغتنم وجت الغنائم من الطرائف، ايضا يقولون انه غنم وكان فيه سبايا، واحدة من السبايا اليهوديات كانت ابنة خالة هذا الرجل اليهودي اللي كان يطلبه مال ابو شحم. يقول فلما شاف قريبته قال له اعطيك 1000 درهم بس تفك هذه السبيه التي اخذتها. يقول فاعطيتها اياه واعطاني 1000 درهم. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تحركت الصفوف في ليله من الليالي والرسول ماشي في الطريق في الليل، شافوا الخوذه التي يضعها العسكري على راسه، شافوها تلمع فظنوا انها عدو على الطريق قدامهم. فانطلق الصحابة احدهم بسيفه يبغى يقتل هالرجل، فقال النبي انتظر او اصبر. فرفعوها فاذا به احد الصحابة يقال له ابو عبس ابن جبر. وش جابك يا ابو عبس، كيف سبقتنا؟ قال اني ركبت على ناقتي ودابتي، انا ناقتي سريعة ميب مثلكم، فسبقتكم اسرعت وتقدمت. فغضب النبي. وانا بعلق تعليقين. التعليق الاول خاص بشبابنا، انا بعلق على موضوع السرعة. شوفوا الصحابي هنا اسرع، السرعة هنا قد تكون في امرنا في الظاهر انها مقبولة اني امشي قدامكم. وانا بقول السرعة في السيارات، السرعة التي نراها اليوم اللي اصبح ضحاياها عشرات من عيالنا، الله يغفر لمن مات ويشفي المصابين الذين نسمع عنهم عن طريق سرعة او قطع اشارة او تهور وتفحيط وما الى ذلك، او مخالفات مرورية كعكس شوارع وغيرها، اصبح ضحاياها عشرات من اسرنا ليس فقط من ابنائنا الشباب. والسرعة كذلك احيانا في كل شيء، يعني كل واحد يبغى ينفذ الامور بطريقته. وايضا السرعة يعني التجاوز على النبي. الله يقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. انا كنت اتناقش مع الاخوة معي في السيارة قبل قليل حول مسألة بتصديق بعض الاحاديث والاخبار الغيبية كيف يتلقاها المسلم. المسلم يتلقى امر الله فيما لا يصدقه عقله بالقبول. اذا جاءك امرا لله ولرسوله قل سمعنا واطعنا بس. اما اللت والعجن والتقديم والتأخير وتمشي الامور على مزاجك، الدين مو على الاهواء. انت ما انت بداخل مطعم ويجيب لك المنيوم تقول ابغى كذا، لا، هذا قال الله قال الرسول، اذا جاء امر الله فتستقبل ذلك الامر وتعلم ان الله تبارك وتعالى يأمرك بتطبيقه. قال له الرسول لا تسبقنا، ارجع وراء، شوفوا العقاب، ارجع خلف الجيش. وقال الرسول للجيش لا يكلمه منكم احد لمدة يوم، معزول وممنوعين من الكلام. يا جماعة المخالفة الثلاثة الذين خلفوا في تبوك وراح يجي الكلام منهم، كعب بن مالك اعتزل النبي الكلام وامر الناس ما يكلمونهم 50 يوم، ممنوعين من الكلام، حتى السلام ما يردون عليهم السلام، لانهم خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. لاحظوا الان الجيش بدأ يقرب من خيبر، وش اللي طلعت لهم؟ وش المفاجأة؟ وش توقعون حصل؟ امر النبي عليه السلام لم يكن يتوقعه، وهو ان غطفان، وغطفان هذه يهودية ايضا قبيلة، جاءت النبي من وراء وعددهم 4000 مقاتل، 10000 قدام و4000 من وراء. اتفقوا اثر خيبر، ارسلوا الى غطفان، قالوا لهم الى عتيبة ابن حصن، قالوا تعال محمد لن نستطيع عليه، وانت تعال من وراء عشان نكون عليه مثل الكماشة ونسكر عليه ونقتله واصحابه في النصف. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ان اللي وراه 4000، الحين تغيرت الجماعة الموازين، النبي طالع واصبح ليحاصر الحصون ما ينفع. فقال النبي لعيينة يا عيينة ارجع ولك نصف ثمار خيبر. هذا نفس اللي عرض عليه النبي لما كان في الاحزاب، قال اعطيك الثلث بس ارجع، قال ولك نصف الثمار، قال لا. يوم تأكد النبي لقى ان اصلا خيبر مواعدته بان تعطيه ثمار خيبر لمدة سنة، والرسول عنده استخباراته عليه الصلاة والسلام. هنا قال له النبي ارجع يا، يقولها النبي عليه الصلاة ارجع يا عيينة واني ساعطيك الثمار، ثمار خيبر لمدة سنة، بس ارجع اكفنا شرك. قال لا لن ارجع يا محمد. قال له النبي والله ان لم ترجع يا حسين فليس لك عندي الا السيف. قال امامي 10000 ومعي 4000 لن اعود، اللي تبي تسويه سوه. انتم الان الرسول الموضوع خطير. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال لطلحة بن عبيد الله، وقال كذلك النبي لسعيد بن زيد ما الرأي وش تشوفون؟ هؤلاء استخبارات. قالوا عندنا يا رسول الله من غطفان من اسلم واخفى اسلامه، حنا نبي نحركهم يشيعون اشاعة. قال توكلوا على الله. وراحوا ناس من غطفان ودخلوا على خيبر، قال ادركوا ادركوا فان محمدا حرك جيش ثاني من المدينة الى غطفان. وهنا صعقت غطفان، وحسين هذا لما سمع هذا الكلام قال اذا ليس لي الا ان ارجع، وانطلق الى ان ذهب الى يعني يسعف ويمدد غطفان حتى لا يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم. يوم دخل ما لقى شيء، لا جيش ثاني، ولكن نجحت خطة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. طبعا في الطريق والرسول يمشي في الليل، أظلمت عليهم الليل، قال الرسول أين عامر؟ هذا عامر بن الأكوع شاعر وصوته جميل في الحداء. وأنا لي تعليقين. شوفوا، حنا ما حنا بضد الكلمة التي تبعث الهمة عند الجيش، وأنا أقولها. أولا طاعة الله في الكتاب في القرآن، وأنا أنصح إخواني إن كانوا يشاهدون هذا الكلام المرابطين اليوم في عاصفة الحزم أو غيرهم في بقاع الأرض، عليكم بذكر الله وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار والتهليل، وتضرعوا تضرعوا لأنكم أحوج ما تحتاجون في هذه اللحظات، ولا تغتروا بكثرتكم. ولا يمنع إذا بينكم شاعرا يحفظ الشعر، الشعر المتزن المعتدل المنطلق من الكتاب والسنة الذي يرفع الهمة ولا يفتر الهمة، وفي نفس الوقت هو شعر يقودنا للخير، ما عندنا مشكلة في حداء ذلك الشعر او ذلك القصيد مثل ما يفعل بعض الشعراء. لكن اكررها، ان يتحول هذا الشعر الى مهرجانات غنائية او غير ذلك، هذا ما لا نحبذه ولا نريده. المؤمن يا جماعة في مثل هذه الظروف يكون مؤمنا قويا واضحا متضرعا متقيا لله جل في علاه. الموقف الثاني في القصيدة او في الابيات، تعرفون قصة الحوثيين، بدر الحوثي كان ممن كان هنا في السعودية ترى، وتربى في السعودية ودرس في جامعاتنا، وبعدين راح للقاهرة ودرس في القاهرة واخذ الماجستير واخذ الدكتوراه، وكان الملك فيصل رحمة الله عليه قبل 46 سنة هو الذي تدخل في الصلح بين في اليمن بين الجمهوريين والملكيين، وقصة طويلة يعرفها المتابعين للتاريخ. وبعد ذلك لما اسمنت كما يقال اردافهم وكتوفهم واجسامهم هنا في بلاد الحرمين الشريفين، وش اللي حصل؟ تغيرت الامور وقلبوا علينا كما يقال رأس المجن، مثل ما فعل هذا الهالك المخلوع علي عبد الله صالح وغيره. حينما تحسن الى شخص ليس لذاتك، السعودية احسنت الى علي عبد الله صالح مو لشخصه، احسنت لمكانة اهل اليمن الشرفاء، اهل الايمان، اهل الحكمة، اهل العلم، الاشقاء، الجيران، العرب، الاقحاح، من نحبهم ويحبوننا اهل السنة. وقفت مع جارتها ومع ذلك يتنكصون لذلك. فلما ذهبوا هناك جلسوا يتغنون يقولون قل لي فيصل، يعني الملك فيصل، والقصور العوالي اننا نخبة ابات الاشاوس سنعيد الامامة للحكم يوما، يعني الامامة يقصدون الولاية عندهم لائمتهم المعصومين، بثياب النبي او بثياب ماركس. يقول راجعين راجعين، يا بثوب الدين ولا بثوب ماركس، لهم سنرجع سنرجع. فاذا ما خابت الحجاز ونجد، يعني ما وقفت معنا السعودية ولا توقفت معنا ولا نصرتنا، فلنا اخوة كرام بفارس. بفارس وين؟ ايران. وهذا الكلام ادركته المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، والملك فيصل كانت له وقفة وتاريخ لا ينسى حقيقة في ذلك التاريخ وذلك الزمان. شاهد الكلام ان القصيدة والشعر، لما نادى النبي عامر بن الاكوع قال له النبي الا تسمعنا من هنيناتك، يعني من قصيدك ومما لديك من كلام طيب. فكان عامر رجلا شاعرا، فنزل واذا به يحدو بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس يقول الكلمات المشهورة: اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا قمنا، ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الاقدام ان لاقينا، والقنا والقيا سكينة علينا، إن إذا أصبحنا كنا أباتا أبينا. يقفون امام والرسول يسمع يقول أبينا أبينا أبينا، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام يشجع الصحابة في الطريق. ولذلك لما سمع النبي كلماته هذه قالوا من؟ قال لهم من هذا؟ من هذا ليس سؤال استفهام، من هذا فقط النبي يلفت انظارهم. قالوا هذا عامر يا رسول الله. قال رحم الله عامر، رحم الله عامر. يقولون اذا قال الرسول رحم الله فلان له خصصة او غفر الله له، معناته انه سيموت. ففي الفعل هذا عامر توفي طبعا رحمه الله تعالى في الطريق، خرج له رجل من الحصن، ولما خرج مرحبا، هذا هو قائد اليهود وكان مع سيفه، فلما شاف عامر رضي الله عنه وارضاه جلس يغني ذلك اليهودي، فرفع سيفه وتبارز هو وعامر رضي الله عنه، فسقط سيف مرحبا طاح من يده، لكن عامر كان سيفه قصير، يقول فاردت ان اضربه، ابغى اضرب رجله حتى يسقط، يعني ما يبغى يقتله عشان ياخذه اسير، يقول فاذا بالسيف يضرب في رجله الصحابي نفسه رضي الله عنه، فمات رضي الله عنه، حتى دخلوا عليه اهله وقالوا له انك، قالوا للناس لاهله ان عامرا قد اخطأ وانه قد بطل عمله، يعني عمل هذا غير مقبول، وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام سلمة بن الاكوع، قال يا رسول الله ان الناس يقولون قتل نفسه وان عمله باطل، قال لا، من قال لك ذلك؟ انه جاهد ومجاهد، له الاجر مرتين، جاهد يعني لاقى مشقة، ومجاهد يعني لاقى العدو واستطاع رضي الله عنه ان يقاتل. النبي لما اقبل على خيبر خلاص سيدخل عليه الصلاة والسلام، قال للناس وقفوا، توقفوا، وقفوا ليش؟ خرج النبي لهم قال اسمعوا ايها القوم، اريدكم ان تدعوا بهذا الدعاء، هذا دعاء دخول القرية، وانا انصحكم كل ما دخلت مكان او بلد او قرية قولوا هذا الدعاء، وخاصة اذا كنت تخشى احدا في هذا البلد. فقال النبي اللهم رب السماوات السبع، السماوات وما اضلل، ورب الاراضين وما اقلل، ورب الشياطين وما اضلل، ورب الرياح وما ذرين، نسألك خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها. ثم قال النبي اقدموا بسم الله. يا جماعة بسألكم سؤال وجاوبوا على انفسكم، بالله عليكم هل هذا الدعاء، هل هذا الكلام يقوله غير نبي؟ طيب هل هذا الكلام يقوله شخص يريد يدخل يدمر ويقتل ويخرب؟ هذا دعاء من اراد الصلح، من اراد الاصلاح، من اراد السلام، من اراد الامة ان تعيش في امان. اذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يوم قال هذا الدعاء اخر الليل، وش المفروض يسوي النبي؟ لو واحد منه وش بيقول؟ فرصة الان ليل والحصون اهلها نايمين، يلا نهجم يا رسول الله. قال عمر نهجم يا رسول الله؟ قال لا، اننا في ليل، الوقت الان ليل، فرصة يا رسول الله. قال انتظروا حتى الصباح. ليش يا رسول الله؟ قال حتى لا نروع النساء ونروع الاطفال. ها وين نجد الا في ديننا، في دين رسولنا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. لا يمكن ان ندخل عليهم في الليل، لا يمكن ان نروع الاطفال. اللي يفعلون اليوم الحوثيين في عدن يقتلون الاطفال، اغلقوا على الناس المياه واغلقوا الكهرب وروعوا الامنين ويضربون عشوائيا ويختبئون، يحطون الاطفال يضعونهم دروع، وانا رأيت امس القريب صور في اليوتيوب يضعون اطفالا دروع صغار، اعمار صغيرة من ابنائنا في اليمن، كل هذا يفعلونه. اي وين اخلاق الحرب؟ اين اخلاق الحرب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم؟ اخلاق الحرب الحقيقية، الناس لم تعرف، حتى اوروبا وحتى الغرب نفسه ما عرفوا اخلاق الحرب الا بعد الحرب العالمية الثانية، لكن رسولكم صلى الله عليه وسلم يعلم الناس. لما وصل النبي عند خيبر قال الناس ابقوا ها هنا حتى الصباح، فقام رجل كانكم تذكرونه قلت لكم في غزة بدر اسمه الحباب ابن المنذر، هو اللي اشار على النبي، قال يا رسول الله اهو امر امرك الله اياه فنقول سمعا وطاعة ام انها المشورة والحرب؟ قال لا، المشورة والحرب. قال يا رسول الله اننا قد اقتربنا، انا اشوف اننا قريبين، وان القوم في حصونهم، وانهم يرون الحصون فوق جبال، وانهم يستطيعون ان يرمون باسهمهم فيقتلونا، فاني ارى ان نبتعد، يعني نرجع شوي ولا نكون في هذا المكان. فقال النبي هو الرأي كما قلت، لكنني ارى ان نبقى الليلة، الليلة لازم نبقى. ليش يا رسول الله؟ قال حتى لا يظن القوم اننا جبناء، احنا ما احنا بخوافين، ومع ذلك احنا نفعل الاسباب، ولكن بكرة باذن الله سبحانه وتعالى نرجع بعد يصل الخبر الى اولئك القوم اننا هنا. الخبر ما وصل بفضل الله الى اليهود ان الرسول قريب، ما دروا انه قرب خلاص. يوم اصبحوا الصبح طلعوا منهم اللي جالس يسقي ومعهم المواشي ومعهم اغنامهم ويحرثون زروعهم، وشوي تفاجئوا فاذا بالجيش امامهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففزعوا قالوا محمد والله، يعني محمد ومعه ربه، محمد والخميس. وش معنى الخميس؟ الخميس اللي الجيش كان يقسم خمسة، خمس تقسيمات، يقسمه النبي مقدمة وساقة اللي هو في الخلف وميمنة وميسرة وقلب. وقيل ان الخميس يقصدون بها ان الخمس، يعني تقسيم الغنائم الى اخماس. فلما رأوا قالوا محمد والخميس، ثم هربوا. فوقف النبي يقول للصحابة عليه الصلاة: الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حنا نزلنا بساحتهم وترى النصر لكم باذن الله. يقول الصحابة يعني تحرك في نفوسنا القوة، حنا ندرك ان عددنا قليل، لكن هذا الكلام الذي قاله النبي كلام يرفع من المعنويات، ونحتاج يا جماعة. فهاجم المسلمون الحصون، بدوا يهاجمون، فخرج مرحبة، هذا اللي قتل الصحابي عامر، مرحبة كبير اليهود وشجاع. فلما خرج ينادي: من يبارزني؟ من يقاتلني؟ قد علمت خيبر اني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبرت تلهبوا. يلا اعطوني واحد يقاتلني. لما تقدم له عامر قال: قد علمت خيبر اني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف الرجلين وحصل لعامر ما حصل، قال الناس مقولتهم التي قلت لكم. ثم بدأ الناس يحاصرون الحصن الناعم يوم 10 او 13 من الحصار، اليوم 13، لان الحصار استمر على الحصن الاول 15 يوم. يوم وصل يوم 13 اصيب النبي بما يسمونها الشقيقة، الصداع. تدرون سبب الشقيقة اللي اصابت الرسول في احد؟ اخبرتكم انا ان في رجل يقال له ابن قمئة ضرب النبي على رأسه، كان تذكرون بالسيف لما كان لابس الخوذة. الضرب هذا سبب للنبي ألم يأتيه بين فترة والثانية، يسمى الشقيقة. فازداد الألم على النبي في ذلك اليوم، فأصيب النبي بالشقيقة صلى الله عليه وسلم. وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه على يده، أو يده على رأسه، فقال: يا أبا بكر خذ الراية ادخل فافتح ما فتح الله عليك. ودخل أبو بكر رضي الله عنه وقاتل وأبلى بلاء حسن رضي الله عنه، لكن لم يفتح له، ورجع أبو بكر. الصحابة يشوفون أبو بكر وراجع ما فتح، بدأت المعنويات تنزل شوي. ثم قال: يا عمر خذ الراية واذهب فافتح ما فتح الله عليك. ودخل عمر وبأبلى بلاء حسن وحاول وحاول ولم يفتح عليه. ثم بدأت أيضا نفسيات الناس في تلك اللحظة تنزل وتنزل وتنزل. اليوم 14 خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الناس، الناس تعبانين وشايلين هم. قال: لا أعطين الراية غدا، بكرة عقب صلاة الفجر، رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، رجل ليس بالفرار، يعني مو بخواف. والراس يقولون جلسنا ذيك اليوم كل واحد يقول: يا ليته انا، من هو الرجل؟ الرسول لا قال مين ولا علم باسمه ولا قال وصف. والناس يقولوا، حتى قال عمر: والله ما تمنيت الامارة الا ذلك اليوم. والصحابة يقولون كل منا كان يعرض نفسه، يعني اذا شاف الرسول مرة يسوي يعني: تكفى شفني يا رسول الله، انا ابغاك تقول انا. يقول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى قال رجل يقال له بريدة بن الحصيب، يقول: انا كنت قصيرا ولا بقوي لكنه بطل، يقول: كنت ارفع رأسي، يعني اقول لعله يراني فيقول انت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلما جاء من اليوم الثاني فاذا بالرسول يقول بعد الفجر: اين الراية؟ يقول: سلمة بن الاكوع فاحضرت الراية، راية الجهاد. يقول: فغرسها النبي في الارض، والناس يشوفون، يبغى الرسول الناس يشوفونها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا اعطين الراية اليوم رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه، يفتح الله عليه. ثم الصحابة رفعوا رؤوسهم والتفت الرسول الى علي، مو موجود، قال: اين علي ابن ابي طالب؟ قالوا: يا رسول الله مريض، يشكي عينه، عيونه تعوره، يعني شوف غيره، شفنا حنا موجودين. قال: ما الذي اصابه؟ قالوا: اصابه رمد، والرمد تعرفون يأتي الم في العين وانتفاخ ويقل فيها الشوف شوي. فقال: ائتوني به. فاحضروا علي رضي الله عنه، ثم نفث النبي في يده ومسح على عيني الصحابي الجليل. يقول: والله ان عيني التي كانت تؤلمني اصبحت افضل من الاخرى، فعافاني الله جل وعلا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذه الراية يا علي وتوكل على الله فإن الله يفتح عليك. يقول وانا ماشي قال الرسول: اذهب ولا تلتفت وتوكل على الله. يقول يوم تقدمت شوي انا ما سألت الرسول اقاتل على ايش. وهذه نصيحة لعيالنا، انت وهذا الرسول وهذا علي، ومع ذلك علي لابد ان يتحرك وفق امر واضح. بعض الناس اليوم يدخل على النت او يسمع من مجاهيل غير معروفين او من جهلة ويأخذ الكلام ويصدقه ويطبقه ويفلتره ويظن انه هو الحق. يجب ان تأخذ الامر من مصدره. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول علي، فرجعت على وراء، يقول ما لفيت، لان الرسول يقول لا يلتفت منكم احد، وانا ابغى اطبق امر النبي. يقول رجعت على وراء ريوس، يقول حتى تقدمت رجعت فاذا بالنبي امامي. قلت يا رسول الله اقاتلهم على ماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انفذ على رسلك وقاتل الناس حتى تنزل بساحتهم، ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم ادعهم الى الاسلام، ادعهم الى هذا الدين، هذا هو الاصل يا جماعة. يهود يا رسول الله، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. يذكرهم تراكم قدامكم فلوس واموال عند خيبر، اليهود عندهم دراهم، فإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حنا ما نبغى مالهم، حنا هدفنا اصلاحهم وهدايتهم. فعلم رضي الله عنه وارضاه هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقدم ومعه الراية، وطلع رجل من اليهود قال: من انت؟ يقول: ميد علي. قال: انا علي بن ابي طالب. فرفع صوته قال: يا يهود، هزمتم والذي نزل على موسى. ليش؟ لان مكتوب عندهم انكم ستهزمون على يد رجل اسمه علي بن ابي طالب، وعرفوا ان الان جاءت هزيمتهم. ثم خرج رجل ولجأوا الى المبارزة، فجاء مرحبا هذا قائدهم، قال قائدهم ابياتها التي قالها سمعتها قبل قليل، فقال له علي بن ابي طالب: قد علمت خيبر، قال انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، اذا كانك انت تدعي انك مرحبا شاك السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب، انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. هو اسد، الحيدرة اسد، اسم من اسماء الاسد، وام علي بن ابي طالب وش اسمها؟ اسمها فاطمة بنت اسد. وانا اقول لاخواتي الامهات: ربوا ابنائكم على الرجولة، وربوهم على ما ينفعهم في الدين والدنيا. حنا ما نبغى ذكر الشكل شكل رجال، واما البدي والداخل انثى، والعكس صحيح، البنات استرجلن وبعض العيال هداهم. لا يا جماعة، يا جماعة اعطوا كل ذي حق حقه، الولد نبغاه رجل والبنت نبغاها انثى في حدود ما امر الله، لا يختلط هذا بذاك. اليوم والله وحنا نمشي احيانا في الشوارع او نسافر بعض البلدان المسلمة نقرأ على الحلاقين حلاق فرد وقص وشعر وصبغة، ما تدري هو حلاق ولا مشغل. حنا ما نريد البنت نوره مثل احمد ولا حصة مثل، لا يا جماعة، نريد رجلا متميزا بصفاته وذكوريته ورجولته وخشونته، ونريد انثى كذلك تتميز بانوثتها التي حباها الله سبحانه وتعالى بها. خرج مرحبا ومعه خمسة من اخوانه يريدون القتال، فضرب علي بن ابي طالب مرحبا رأسه وفلق رأسه. اخوه الثاني اخو مرحبا اسمه ياسر، لما شافه الرسول جثة رجال يقولون جبر، لما شافه النبي قال: لا اله الا الله، ما اطوله، كأنه خمسة اذرع، يقولوا مش هالعملاق هذا، هذا الرسول يقوله. وكان الصحابة وقوف، فتقدم الزبير بن العوام قال: علي انا اقاتله. قال الزبير: ارجوك اتركه لي، انت قتلت واحد خله لي. قال: تفضل خذ سيفي. وتقدم الزبير بن العوام بسيف علي بن ابي طالب. فلما تقدم رضي الله عنه وارضاه كانت امه صفية بنت عبد المطلب ورا الرسول من ضمن الحريم اللي طلعوا، قالت: يا محمد يقتل ابني، ولدي يقتل. قال: اتركيه يقتله ان شاء الله، هو اللي سيقتله. وتقدم رضي الله عنه وارضاه فقتل ذلك الرجل، حتى قال النبي عن الزبير يقول: لكل نبي حواري، والحواري المناصر والمعين، وحواري انا محمد بن عبد الله هو الزبير بن العوام. بسألكم سؤال، انت ممكن يقول عنك النبي ولا انت انك حواري؟ انت ناصر لرسول الله؟ انت معين للحق؟ يا جماعة، يا جماعة احنا اليوم ما احنا في حرب، اقصد انا وانت ما دخلنا معارك، حنا واياكم اليوم نجلس الحمد لله، انا اتكلم وجنبي هالبيالة الشاهي وهذا الماء وفي هذا الاستوديو والمكيفات، وانتم تجلسون بفضل الله في نعمة ورفاهية وامن واكل وشرب. يا جماعة ليس الان المطلوب منا اكثر من الطاعة لله، هذا حواري ولكل نبي حواري، خلها تطلق عليك، خلوا شعارنا الليلة انا الليلة ساكون حواري محمد صلى الله عليه وسلم. الحواري بمعنى الناصر، بمعنى المعين، بمعنى المحب للسنة، المدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. نريد ان يكون هذا الانسان الذي امن بالله ربنا وبالاسلام دينا ان يكون له قوة تتضح وتتضح في مثل هذه الظروف خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له الناس لما رجع الزبير ما اقوى سيفك؟ قال لا والله ليس بقوي، ولكني اكرهت نفسي، انا اللي غصبت نفسي. ولذلك الطاعة، الجنة حفت بايش؟ حفت بايش؟ بالمكاره. والنار حفت ايش؟ بالشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره، الصعاب، تنامون الساعة 3:30 ولا 4 والفجر يؤذن 4 وشوي، لكنك تقوم وانت مكره لانك تعلم انها طاعة لله جل في علاه. تناديك عجوز عندك في البيت، جدة او والد او والدة لا يستطيعون الحركة او مرضى او مقعدين او كبار سن، فتقوم منتهضا منتشيا راغبا فيما عند الله، رغبة في ان تخوض هذا الذي تكرهه حتى تلقى ما تريده وتحبه عند الله سبحانه وتعالى. هنا اصيب المسلمون في تلك المعركة والمواجهة، فتحوا حصون ولكن اصيبوا بمجاعة. تدرون من شدة المجاعة يا جماعة وش اللي حصل في الناس؟ بدأوا يقتلون الحمير اكرمكم الله، الحمر الانسية يسمونها اليوم الحمر الاهلية اكرمكم الله، الحمار. بدأوا الناس يذبحون الحمير ويصلخونها ويطبخونها، فبلغ النبي قال يا رسول الله ان الناس قد جاعوا وقتلوا الحمر، الحمر يعني الحمار اكرمكم الله، وقتلوا الحمر وطبخوها. ثم امرهم النبي قال لا تأكلوها، مروهم فليكفؤوها يعني يكبونها من قدورهم فانها حرام عليهم، واني احرم عليهم البغال، واحرم عليهم كل ذي ناب من السباع، واحرم عليهم كل ذي مخلب من الطيور، واحرم عليهم المتعة. فحرم عليهم النبي اكثر من شيء، المتعة اللي هو الزواج الغير شرعي اللي ما له اركان ولا تنتفي ولا فيه من الشروط من شروط الزواج شيء. ثم نادى منادي قال رسول الله اكفئوا قدوركم ولا تطعموا من لحوم الحرم، كهذا في البخاري، فانها رجس او نجس. وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله سيأتيكم برزق وهو احل من هذا، بل في اللفظ احل من ذا، وطعام اطيب من ذا، يعني بيجيكم طعام افضل من الحمير التي من شدة الجوع. يا جماعة احنا بنعمة اليوم، وانا اليوم اقولها والله العظيم انه بلغني من الثقات في سوريا قبل سنة تقريبا انهم في بعض المناطق سوريا الان في هذا الوقت انهم جلسوا يأكلون القطط، يذبحون القط ويأكلونها من شدة الجوع، وانهم يأكلون الاشجار. وانا الان اقولها انتفضوا لمساندة السوريين ومساندة ومعاونة اهل اليمن. شكر الله لخادم الحرمين المبلغ الذي دفع قبل ايام الى اليمن ومعاونتهم، وايضا رأيت وسمعت ان عدد من رجال الاعمال اللي تبرع ب كذلك شاحنات غذائية وغير ذلك. هذه مواقفنا، الامة لا تنتظر وتتفرج امة اخوة لها ومع ذلك يجوعون، حتى الجوع ما نقدر نسد جوع اخواننا. وحنا اتحدى واحد منا يجلس على سفرة اليوم، الان بعضكم صايمين ولا لا؟ لو تناظر بعض السفر اليوم اقل شيء عليه 4 أو 5 انواع. من منا يجلس على غدا ولا على عشاء في بيته، خاصة في السعودية والخليج ولله الحمد على هذه النعمة، وهو جالس على صنف واحد؟ نقدر ناكل رز بدون لحم او دجاج، ونأكل الإدام ونأكل السلطات ونأكل الحلويات والفواكه؟ الله يزودنا ويرزقنا شكر النعمة، ولا يمنع ان نأكل ما دمنا شكارين لله، لكن نذكر من يستحق معنا هذه النعمة. ثم قال الله جل وعلا وان بدأ بعض الناس يشككون في كلام الرسول، جوعانين وبدأت المنافقين تشتغل، فقال النبي يوشك احدكم ان يكذبني وهو متكئ على اريكته. يا كثرهم اليوم والله كأن النبي يقرأ كلام بعض الصحفيين، يوشك احدهم ان يكذبني وهو متكئ على اريكته، جالس ومتسند يحدث بحديث ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، يبغى يوهم الناس. انا قاري قبل فترة في احدى الصحف شخص يتكلم على ابوال الابل وينفي هذا الحديث وهو صحيح ويتكلم ويستهزئ وغيره كثير ويقول بيننا وبينكم القرآن. صحيح القرآن مرجع، لكن ما حرم الله حرمه رسول الله، وما امر به الله امر به رسول الله. قال يأتي احدكم يتكئ على اريكته فيكذبني ثم يقول بيني وبينكم ما جاء في كتاب الله، ثم قال النبي انما حرم الله انما حرم الله مثل ما حرمت، وان مثل ما حرمت مثل ما حرم الله. اللي احرمه انا مقدار التحريم بمقدار حجم التحريم الذي حرمه الله في كتاب الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه الامام احمد في مسنده ورواه ابن ماجه وغيرهم رضي الله عنه وارضاه. من شدة الجوع وش سووا الناس؟ بدأ يأكلون بصل وثوم، لقوا بصل وثوم. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا، فان الله يتأذى مما تتأذى منه بني الملائكة، الملائكة تتأذى ما تتأذى منه الملائكة، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم الناس. يا جماعة، وانا بنصح بعض اخواني خاصة في المساجد، احنا في مساجد الجماعة الرجال، يصلي بعض الناس وقد اكل ثوما وبصلا، واحيانا يا ليتها ثوم وبصل دخان وريحة اكرمكم الله ربما تكون كريهة، وبعضهم يكون يدخن عند باب المسجد، عند باب المسجد ويدخل. يا اخي ما ذنبي انا ان ادخل اريد الخشوع والاخبات في صلاتي ثم تؤذيني بدخانك هذا؟ وبالمناسبة كل هذه الروائح الكريهة ليست من ديننا، ديننا الطهارة والنظافة والجمال والتجمل. ولذلك النبي كان يستاك عند كل وضوء السواك. يا جماعة اليوم الحمد لله عندنا من المنظفات والمعقمات والروائح والعطورات ما يمكن ان يقضي الانسان على مثل هذه الروائح وان يتجمل. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزين وتجمل. والمسجد قال بعض العلماء هي الصلاة، حتى المرأة في بيتها اذا كبرتي في البيت لا تقولي انا والله الحالي اصلي، طهري فمك لانك تقرأين القرآن، تكلمين الله جل وعلا، كوني طاهرة، كوني لطيفة جميلة في صلاتك، وتجملي بما يليق في حق الله جل وعلا ويليق بقدر هذه الصلاة، ولا يخرج الصلاة ايضا عن مراد الله سبحانه وتعالى. لا اصيب الناس بجوع. يقول عبد الله بن المغفر المزني قال والله انا كنا محاصرين، او كنا نحاصر قصر، القصور هذه قصور وحصون خيبر. يقول فرأيت رجلا رمى جرابا، الجراب جلد، يقول فشفته فاذا فيه شحمة يعني عرضها مثل الكف، يقول فاخفيتها يعني جوعان وما صدقت القى ذا الشحمة. حنا جوعانين وذبحنا الحمير اكرمكم الله وجالسين ناكل بصل وثوم. يقول فوضعتها فقلت في نفسي لا يطعم معي فيها احد. يقول فالتفت فاذا برسول الله فوق راسي. يقول فنظر الي وتبسم تبسم الغضبان، لا مو بحنا اللي ناخذ الشيء لنا، الرسول نظر الي. يقول ففهمت ما مراد رسول الله، فذهبت فقسمتها على خمسة او اربعة فاعطيتهم اياها. يا جماعة حنا امة نشترك على اللقمة، امة نتقاسم التمرة، امة نفتح ابوابنا كرما وضيافة، امة لا نشبع وجارنا جائع، امة المفروض ما تكون ثلاجاتنا ومستودعاتنا مليئة من المواد الغذائية، وبيت الجار اللي بجانبنا او اخينا القريب فقيرا معدما لا يستطيع يعني يمكن يجد اللحم يأكله في الشهر ولو مرة واحدة. هذه ليست بأمة الاسلام. وانا اناشد الموسرين والمحسنين واصحاب الخيرات الكثيرة، انفقوا ينفق عليكم، تلمسوا حاجات الناس، اقارب، جيران، اصدقاء، محبين. لا يغرك احيانا الظاهر للناس، الناس يتعففون، يحسبهم الجاهل وايش اغنياء من التعفف. التعفف مطلب وشيء حلو وشيء سنة، لكن ايضا واجب علي وعليك ان نتلمس اخواننا. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم فدعا، شاف هذا معه شحمه وداسها، وذولاك يأكلون اكرمكم الله او يطبخون الحمير، وهؤلاء يأكلون بصل وثوم. فقال النبي اللهم انك قد عرفت حالهم، اللهم اني انك قد عرفت حالهم، واني ليست بهم وان ليست بهم قوة، وان ليس بيدي شيء اعطيهم اياه، فافتح عليهم واعطهم حصونهم، اللهم اعطهم حصون هؤلاء واعطهم الغنية منهم، وكثوا التي تكثر فيها الطعام ويكثر فيها الودك الشحم. قال ففتح الله علينا حصن الصعب بن معاذ وكان اكثرها شحما وطعاما وودكا. ولما فتحت الحصون بدأ الناس يأكلون، ودخلوا فوجدوا الغنائم. من جملة ما وجدوا آلات تسمى المنجنيق، آلات الحرب، والمنجنيق المسلمون ما كانوا يعرفونها. فاختبأ النبي عليه، فاختبأ الناس رضي الله عنهم بعضهم، وبدأوا يأخذون مثل هذه الآلات. ثم قال النبي: ارفعوا المنجنيق لا تضربوا به، دعوهم يرون المنجنيق أنه معنا، لأن أعلى سلاح عندهم، أنا ما أعرف وش الأسلحة المتقدمة اليوم، لكن أعلى سلاح في ذلك الوقت ممكن يستخدم. يوم شافوهم اليهود بدأوا الآن يرجعون ويرفعون الرايات البيض يريدون الاستسلام. بعضهم صعدوا إلى حصن يسمى حصن قلعة الزبير، وهذا حصن فوق جبل على رأس جبل، وجدا الحصن هذا منيع، وكانوا المسلمون محاصرين 3 أيام فما استطاعوا أن يفتحوه. فجاء رجل اسمه غزال، هذا غزال قال للرسول: يا رسول الله تؤمنني وعلمك وش الطريقة على هؤلاء؟ قال: لك الأمان. قال: ادخل عليهم الشق، لكن بشرط هم يصب عليهم ماء من ذاك البير، امنع الماء فانهم يتصحرون يعني يعطشون، ثم يخرجون فيستسلمون اذا رأوا هذه المنجنيق. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام المنجنيق وقطع عنهم صلى الله عليه وسلم كذلك الماء، وتقدم كنانة ابن ابي لحيق وقدم قال: يا محمد الصلح الصلح، حقنا للدماء. واتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم انه يترك ذريتهم لهم، ويخرجون اليهود من خيبر، قالوا نطلع من خيبر. ثم كذلك قال لهم النبي: تعطوننا من كل ما عندكم من المال، من الاصفر والابيض يعني الذهب والفضة، ما تتركون معكم مال، ولا تخرجوا بسلاح ابدا. فوافق على الصلح، لكنهم طلبوا النبي في امر واحد، الرسول كان يبغاه يكون بس يبغاه يجي منهم. قال: وما هو؟ قال: تبقينا في خيبر، خلنا في خيبر وخذ سلاحنا، ونعدك ان نعمل على المزارع، نحرث ونزرع، خلنا عمال. شفتوا كيف النبي والرسول ايضا يريد هذا الامر، ولا كان عند النبي عدد كبير حتى يشغلهم في المزارع، فقال يبقون. وشوفوا الذكاء، ما خلاهم بعطالين بطالين حتى ما يخططون من جديد، اشغلهم في المزارع. قال: لكن نراقبكم على كل محصول، كل ما يطلع من الثمار نراقبكم عليه، ويجي من يحسب عليكم وننصفه، يعطيهم جزء منه، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزءا كذلك منه. وارسل لهم عبد الله بن رواحة، اول من راح لهم هو. يوم جاء عبد الله قال: يا عبد الله نعطيك الربع، لكن لا تاخذ كل حلالنا، واسكت عن رسولك فلا تخبره. قال: أتريدون ان تعطونني سحتا وان ارتشي في حق حقا لله ولرسوله؟ الرشوة اليوم ترى ربع المال هذا لو خذاه يصير ملياردير في وقتنا هذا، كم من المناقصات والعقود بالباطن واللف والدوران خلف الأنظمة، وكم من الرشاوي التي تدفع وتدار من تحت الطاولات وفوق الطاولات، وكم من الفساد، وحدث ولا حرج. وهنا القضية خطيرة، إذا كان الإنسان ينظر لمصلحته الفردية ويهمش الأمة، ما يشوف الناس شيء، وما ذلك الفساد والخراب في البنية التحتية التي رأيناها في اما في بلادنا او في غيرها، الا بسبب فساد ربما افراد يمكنهم 3 4، احيانا يكون فسادهم واثره السلبي ليس فقط على 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 امة، على بلد، بسبب 5 6 7 تقاسموا هذه الحصة ظنا منهم ان هذا الامر يروق لهم، بل والله يعرفوا اغلبهم ان لم يكن كلهم انه حرام ولا يجوز، وانه سحت، وانه اخذ مال بغير حق. طلبوا البقاء في خيبر وجلسوا، طبعا هم جلسوا في خيبر حتى جاء وقت عمر بن الخطاب، فنقضوا العهد واذوا عبد الله بن عمر، فاجلاهم عمر رضي الله عنه وارضاه. بعد خيبر النبي عليه الصلاة والسلام بعث للنجاشي، قال له: ارسل لنا المهاجرين اللي عندك، اشتقنا لهم. كم جلسوا المهاجرين تدرون لما تدرون؟ 15 سنة يا جماعة غايبين، ما حضروا لا الهجرة ولا شافوا الغزوات الاول. فارسل النبي عمرو بن امية وارسله طبعا بعد الحديبية، فرجعوا فلما وصلوا كانت بعد فتح خيبر وفتح الحصون كلها، فاذا بالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم راجعين في سفينتين. رجع جعفر بن ابي طالب فتبسم النبي وشاف الصحابة واحتضن جعفر بن ابي طالب، فقال النبي: والله لا ادري أسر بفتح خيبر او أسر برؤية جعفر واخوانه. المشهد هذا مشهد عظيم، ورجعتكم يا مسلمين. يقولون ان عمر بن الخطاب دخل على اسماء بنت عميس زوجة جعفر، ولما قتل جعفر تزوجها ابو بكر الصديق، فكانت اسماء جاية الان من الحبشة، ودخل عليها عمر قال لها من انت؟ هي دخلت على بنت عمر حفصة، قالت انا اسماء. قال مرحبا بالحبشية صاحبة البحر، يعني صاحبة اللي جاية في السفينة، النجاشي ارسلهم في سفينتين. قال مرحبا بالحبشية صاحبة السفينة، والله نحن احق منكم برسول الله. يقول حنا احق، حنا ادركنا الهجرة معه. فغضبت، قالت لا والله لست باحق منا يا عمر برسول الله، انتم كنتم بين اظهر النبي، اذا جئتم اطعمكم، واذا كان فيكم جاهل علمكم ووعظكم، ونحن كنا في دار وفي ارض بعداء وبغضاء، انا كنا في الحبشة، والله لا اطعم طعاما عندك ولا اشرب شرابا حتى اقول لرسول مقولتك. وراحت اسماء تبكي، وشافها الرسول قال ما بك يا اسماء؟ قالت ان عمر يقول عني الحبشية صاحبة البحر، وانه يقول ان نحن اهل المدينة احق برسول الله منكم لانهم هاجروا معك، ونحن الغرباء يا رسول الله. قال وماذا قلت له؟ قالت قلت نحن احق برسول الله منك. قال والله ان لمقولتك هي الحق. قال بل انتم والله احق به، احق بي منهم، انهم اصحاب هجرة واحدة وانتم اصحاب هجرتين اهل السفينة، او كما قال في الحديث الذي يرويه البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا يحدث صلى الله عليه وسلم ويخبر اولئك المباركين انه عليه الصلاة والسلام يحبهم، وانه يفتخر بهم عليه الصلاة والسلام، ويبين لهم مكانتهم ويبين لهم قيمتهم. حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة، فلما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت خيبر، قتل طبعا في خيبر 14 رجلا، 4 من قريش، 1 من اشجع، 1 كذلك من اهل خيبر. وهؤلاء، وهذا هو الاسود الراعي، هذا الاسود الراعي كان عند مرحبة، هذا اسود ثيابه مقطعة، ذميم الخلقة، كريه الرائحة، هو اسلم رضي الله عنه، ومعه غنم. وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انا كنت معهم في الحصون، والله اني اعلم انك يا رسول الله، انا ابغى اسلم، بس بماذا تعطيني؟ قال ان اسلمت لك الجنة. يقول فاسلم وقال طيب غنم الناس ذي مهيب معي، قال ردها اليهم، قال ادخل يقتلوني، قال اتركها وارمها بحجر تذهب اليهم. فتركها ورماها بحجر، وهذا الوفاء في ديننا، فتركها. ثم قال له يا رسول الله، يقول الرجل هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله الاسود الراعي، اني اريد ان اقاتل في سبيلك، اتراني لو قتلت قبلني ربي؟ قال نعم يقبل. قال اسود وذميم الخلقة والثياب مقطعة والرائحة كريهة، قال يبيض الله وجهك ويبدل ثيابك ويطهر رائحتك. فدخل المعركة وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل وما سجد لله سجدة. ثم لما قال من تفقدون؟ قال نفقد فلان وفلان وفلان، وما عدوه. فقال النبي اني افقد الاسود الذي جاءني الراعي. فذهب النبي اليه وخلع بردته وكفنه بها وضمه، فقال والله اني اراه الان، وقد زوجه الله من الحور العين، وقد بيض الله وجهه، وقد ابدل الله لباسه، وقد طهر الله رائحته. القضية مين في الاشكال، والقضية مين في الاموال. ورجل اخر كان من الصحابة يقاتل في خيبر، فلما وصله رجل من اليهود قتله طعنه، فلما طعنه ما استحمل الطعنة اللي جته، فوضع السيف ذباب السيف راس السيف، فاحتمل نفسه عليه فطعن نفسه فقتل نفسه. وجو الناس قالوا يا رسول الله ان فلان ابلى بلاء حسن، قال اما انه من اهل النار، هو من اهل النار، لانه من يوم امن لم يكن ايمانا حقيقيا، كان فيه نوع من النفاق، فدخل وما تحمل القتال فقتل نفسه. ونعوذ بالله من ان يكون الانسان منتحرا او يحارب ما اراد الله جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا جاءه من جملة من جاء ابو موسى الاشعري. طبعا بلال في الطريق قال له الرسول سنقف، وهم راجعين من خيبر منتصرين، قال له النبي سنقف هنا، واذا جاء الصباح الفجر اذن فايقظني. صلاة الفجر، ويا ليتنا نتحدث عن الفجر 100 مرة. فاذا بالصحابي بلال يقول فغطني النوم، يقول غطت عيني فنمت، فنام رسول الله ونام الصحابة. يقول فما قاموا الا والشمس تحرقهم، يعني طلعت الشمس، فقام الرسول هو اول من استيقظ، واذا بلال يقول استحيت، قال والله لقد اصابني ما اصابك يا رسول الله. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم لما اقبل الرسول على المدينة ماذا قال؟ شاف جبل احد، قال هذا الجبل جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، اللهم بارك في المدينة وبارك في صاعها وبارك في مدها، آيبون تائبون عابدون إلى ربنا حامدون. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بهذا الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وكان من جملة من جاء مع المهاجرين من تتوقعون؟ وأختم بهذا، جاء أبو موسى الأشعري الأشاعرة. هؤلاء الأشعريون كانوا في اليمن. اسمعوا يا أهل اليمن، يا موطن العز والإيمان والحكمة واليمن، هذا أبو موسى الأشعري ذهب مهاجر إلى الحبشة يريد أن يهرب بدينه. فلما وصل للحبشة فإذا بجعفر يقول: إن الرسول أرسل إلينا وإنا سنذهب إلى المدينة. فركب معهم في السفينة ووصل إلى النبي، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا معه 54 أو 56 نفر، منهم إخوانه 4، فأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وأثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأشعريين، وأثنى على قراءتهم للقرآن، وقالهم أرق أفئدة، قلوبهم رقيقة أهل اليمن، وأكثر إيمانا، الإيمان يماني والحكمة يمانية والعلم كذلك يماني. أسأل الله أن ينصر دينه وأن ينصر أولياءه، وأسأل الله أيضا جلت قدرته أن يحقق للمسلمين في اليمن نصرا مؤزرا، وأن يبارك في هذه العاصفة عاصفة الحزم، وأن يجزي من أمر بها وتولاها وقادها في بلادنا المباركة ومن شارك معهم من حلفائهم الخير والجزاء الكثير. وأسأل الله أن يحمي جنودنا البواسل، أن يرحم الميت منهم ويتقبله في الشهداء، وأن يعافي ويشافي المرضى والمصابين، ونحسن عزاء أهل الذين ماتوا في هذه المواجهات العسكرية، ونرجو أن يكونوا إن شاء الله من الشهداء في سبيل الله جل في علاه. أشكركم مرارا وتكرارا، أنتم يا من تشاهدون هذا البرنامج وهذا اللقاء عن سيرة حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نكرر أيها الأحبة الكرام على أمرين. أولا بالنسبة للمسابقة، يسأل بعض الإخوة كثير على طريق حساب تويتر، نقول أن من يشارك حتى لو اليوم تشارك يدخل اسمك من ضمن الفرز. الفرز إن شاء الله تعالى سيكون بعد 5 أسابيع في آخر ليلة من هذا الدرس إن شاء الله تعالى، وسيكون لنا ترتيبا معين نعلن عنه إن شاء الله تعالى في وقته عن المسابقة والسحب على السيارة. ستجدون الأسئلة إن شاء الله تعالى الليلة 3 أسئلة تجيبون عليها بالطريقة التي تعرفونها. ونكرر أيضا أن الجمعية جمعية البر بالمزاحمية التي ترعى هذا البرنامج مشكورة لها حق عليكم، بلغوني جزاهم الله خير أيضا عن تفاعلكم في الحلقات الماضية. أشكركم على استجابة ندائي ودعوتي لكم، ولكن لازلت وإياهم نطمع بالكثير الكثير، وما عند الله أكثر سبحانه وتعالى. أشكر القائمين على قناة بداية، أشكر أخي الأستاذ عبد العزيز العريفي الذي غمرني حقيقة بتواضعه وعطائه، والأستاذ سامي أيضا في هذا البرنامج وهو مدير هذه الفترة البرامجية، وإخوانه المخرجين والمصورين الذين هم خلف الكواليس وأعطونا كما ترون الآن مساحة 1.5 ساعة تقريبا لهذه الحلقات، بقي منها القليل معكم ومع رسولكم صلى الله عليه وسلم. الله يوفقني وإياكم ويجعل ما تتمنون يتحقق لكم، ويرزقكم الذرية والنية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم حياة، أسس من خير اللبنات، لبنات من نهج نبيل بهداه أضاء الطرقا.
كي تبني بالعلم حياة، أسس من خير اللبنات.